الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما الحكمة من تقدير الذنوب؟ قد يتساءل الإنسان إذا كان الله قد قدر على عباده ما يكسبون من السيئات وما يقترفون من الآثام ثم أمرهم بالتوبة والرجوع إليه، فما الحكمة من تقدير هذه الذنوب والآثام؟ والجواب هو أن الله عز وجل يقدر لعباده ما شاء أن يقدره ويختاره لهم بعد خلقه إياهم، وليس لأحد أن يعترض على حكم الله وتقديره وقضائه. قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالعبيد كلهم خلقه، يتصرف فيهم كما يشاء، ويحكم فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فعلى العبد أن يسلم لأمر الله وحكمه، سواء أدرك الحكمة في قضية من القضايا أو لم يدركها. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة فأفاض بما لا مزيد عليه، فذكر 40 حكمة لله تبارك وتعالى في تقدير الذنوب، وهذه جملة منها، فإن كثيرا مما ذكره رحمه الله يدخل بعضه في بعض. فأول ذلك أن الله جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده الدم. ثم إذا كان هذا العبد ممن سبقت له من الله عز وجل العناية والرحمة قضى له بالتوبة. الثاني أن الله تبارك وتعالى يعرفنا حينما يقع منا الذنب بقوته وعزته واقتداره ونفوذ إرادته وجريان حكمه، فالعبد قد يعزم ألا يذنب ويصمم ألا يعود ثم يعود فيذنب، فهذا يدل على أن إرادة الله عز وجل نافذة، وأن حكمه جار في عباده بمقتضى مشيئته. الثالث تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له وصيانته، وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو هالك ولا بد. الرابع استجلاب الرب من العبد، استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه، ودعاءه والتضرع إليه. الخامس أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يكمل مقام الذل والانكسار، فإن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمق بأنفه وأعجب بعلمه، فإذا ابتلاه بالذنب تصاغرت عنده نفسه وذل. السادس تعريفه بحقيقة نفسه، وأنها الخطاءة الجاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه. السابع تعريف العبد بسعة حلم الله وكرمه في ستره عليه، فإن الله تبارك وتعالى لو شاء لفضحه ولعاجله بالذنب بمجرد ما يهم به، ولكن الله يمهل لعل العبد أن يتوب ويرجع. الثامن تعريف العبد أنه لا طريق إلى النجاة، ولا يمكن أن تستحصل السعادة والفوز والفلاح إلا بعفو الله عز وجل ومغفرته، وإلا فإن الذنوب تحيط به من كل جانب. التاسع تعريفه كرمه في قبول توبته ومغفرته له. العاشر أن الله يقيم الحجة على العباد، فإن الله عز وجل لا يحاسبهم بما سبق من علمه بأحوالهم قبل أن يخلقهم، ولكنه أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم كل ما يحتاجون إليه، وعظهم وذكرهم وأمرهم ونهاهم، ثم بعد ذلك لا يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة. 11. أن يعامل العبد عباد الله في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، فإن الجزاء من جنس العمل. 12. أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم مع إقامة أمر الله فيهم، فإنه إذا نظر إليهم بعين القدر، يعني إذا نظر العبد إليهم بعين القدر رحمهم لما تلبسوا به، وإذا نظر إليهم بعين الشرع عاملهم بمقتضاه من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإقامة حد ونحو ذلك. وعلى ذلك فلا يدعو على المذنبين، ولا ينشر مساوئهم بين الناس، ولا يفضحهم، ولا يكون عولا للشيطان عليهم فيزيدهم نفورا وإعراضا، وإنما يدعو لهم بالصلاح ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 13. أن يستخرج الله من قلوب العباد عبودية الخوف والخشية وتوابع ذلك من البكاء والإشفاق والندم. 14. أن يستخرج من قلوب العباد محبته وشكره إذا تابوا إليه ورجعوا. 15. أن العبد إذا شهد إساءته وظلمه واستكثر القليل من نعمة الله عليه، لأنه يعلم أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، استقل الكثير من عمله. 16. أن ذلك يوجب للعبد التيقظ والحذر من مصائد الشيطان. 17. امتحان العبد واختباره أيصلح لعبوديته وولايته أم لا، لأنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة، فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وتضرعت واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركنت إلى هواها علم أنها لا تصلح لله. 18. أن العبد إذا شهد ذنبه وتقصيره وخطأه فإنه لا يرى لنفسه على أحد فضلا، ولا يرى لنفسه على أحد حقا، فهو مشغول بنفسه وعيوبه وذنوبه، مجتهد في تصحيح نيته وإصلاح عمله، لا يظن أنه أفضل من أحد من المسلمين، وبهذا يستريح ويستريح الناس منه، لأن العبد إذا ارتفع ورأى لنفسه حقوقا على الناس طالبهم بها، وإذا كسره الذنب أخبت وتواضع ورأى أن هؤلاء أفضل منه، وأن لهم حقوقا عليه، وأنه ليس له حق على أحد، فيستريح في نفسه ويستريح الناس من عتبه وشكايته، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، شاكيا ترك قيامهم بحقوقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخطوا. 19. أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس وعن التفكير فيها والبحث عنها والاشتغال بذمهم وعيبهم، لأنه شغل بعيبه ونفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. فالأول علامة السعادة، والثاني علامة الشقاوة. 20. أن تقدير الله عز وجل على عبده من أعظم أسباب تجلي معاني أسماء الله الحسنى وصفاته المتلى. فمن أسمائه سبحانه الغفار والتواب والعفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمته، إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازق للمخلوق والمرزوق، وهذه الأسماء كلها حسنى، والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو والمغفرة ويحب التوابين ويفرح بتوبة عبده، فعفوه سبحانه وتوبته للتائبين وحلمه عنهم ومسامحته إياهم من موجب أسمائه وصفاته، وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما، ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة عن الجنايات، مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته. ولا بد أن يعلم أن هذه الأمور إنما ينظر إليها باعتبار حسن تقدير الله تبارك وتعالى في خلقه، وباعتبار حكمته وعلمه، فلا يدعون ذلك أحدا من الناس إلى تسويف التوبة وتأخيرها بزعم أن الذنب يوجب كسرة النفس وذلها، ويستلزم إخبات العبد وتواضعه وخضوعه لربه، وإنما الواجب أن نستقيم على الصراط كما أمرنا الله عز وجل، فإن وقع ذنب أو تقصير بادرنا إلى الرجوع وسارعنا إلى الاستغفار، وعرفنا كيف يكون الأدب بين يدي الله تعالى الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.